أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. تقدم بيانين لإثبات الاستدلال على حجية خبر الواحد. البيان الأول هو التمسك بالآيات القرآنية، وطرحنا آيتين قرآنيتين، آية النبأ وآية النافر، وخرجنا بهذه النتيجة وهي عدم تمامية الاستدلال بهما لإثبات حجية خبر الواحد. الطريق الثاني عن طريق السنة، أو البيان الثاني، هو التمسك بالأخبار الدالة على حجية خبر الواحد. البيان الثالث هو التمسك والاستدلال بالسيرة بنوعيها. السيرة الأولى هي سيرة المتشرعة، والسيرة الثانية هي السيرة العقلائية. وقبل تقريب الاستدلال بهما، لا بأس بذكر الفرق بين السيرتين، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. فإن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء لاستكشاف الحكم الشرعي منها، فبدون إمضاء المعصوم عليه السلام للسيرة العقلائية لا يمكن أن يتمسك بها لإثبات الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي. ولهذا حجية السيرة العقلائية مرهون بإمضاء معصوم، فإذا واجه المعصوم عليه السلام سلوكا عمليا وسيرة عقلائية كالسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهورات، وأن الظهورات يمكن أن يتكأ عليها لتحديد مراد المتكلم، أو السيرة العقلائية القائمة على أن الحيازة سبب للملكية، هذا النحو من السيرة كله مرهون بإمضاء المعصوم عليه السلام، بإمضاء الشارع. ولهذا قلنا يشترط في السيرة العقلائية أن تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام أولا، وأن الإمام يمضي تلك السيرة وإمضاؤه حتى بسكوته، نفس سكوت المعصوم دليل وكاشف عن إمضاء تلك السيرة. أما ما هو وجه الملازمة بين الإمضاء وبين السكوت، ذكرنا ذلك إما لوجه استظهاري وإما لوجه عقلي في بيان السيرة العقلائية. بينما سيرة المتشرعة لا نحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام، فإذا قلنا أن المتشرع أي أن المتدينين أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم قائمة على الأخذ بالظهورات، أو على الاتكاء على أخبار الآحاد من الثقات، إذا كانت سيرة المتشرع كذلك، التمسك بها لإثبات حجية الظهور وحجية خبر الثقة لا يحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام. والسر في ذلك يرجع إلى هذه النكتة. ما هو السر في موقوفية السيرة العقلائية على الإمضاء دون السيرة المتشرعية؟ ليس السر في ذلك أن السيرة العقلائية هي وليدة البناء العقلائي، بمعنى أن منشأ السلوك قد يكون منشأه هو نفس الميل العقلائي. هناك نكتة عند العقلاء أوجبت الاعتماد على الظهورات والاعتماد على أخبار الثقات بخلاف سيرة المتشرعة فإنها لا تعتمد على الميل العقلائي بل يسلكون بما هم متدينون. ليس هذه هي جوهر النكتة وتمام النكتة، بل لا بد أن تتمم هذه النكتة بهذا البيان، أن السيرة العقلائية لما كانت وليدة البناء العقلائي، أي سيرتهم بما هم عقلاء لا بما هم متشرع ومتدينون وملتزمون، لما كانت سيرتهم بما هم عقلاء احتجنا إلى أن يمضي الإمام ذلك السلوك الناشئ عن ميلهم وطبعهم العقلائي، بينما سيرة المتشرعة تكون بنفسها هي وليدة البيان الشرعي، هي وليدة البيان الشرعي، يعني سلوك المتشرعة وسلوك أصحاب الأئمة عليهم السلام نابع عن بيان شرعي، وليس نابعا عن بيان عن ميل عقلائي وعن طبع عقلائي. وهذا معنى ما يقال أن سيرة المتشرعة تكون بنفسها هي بيان، هي وليدة البيان الشرعي، بخلاف سيرة العقلاء ليست وليدة بيان شرعي بل هي وليدة ميل وطبع عقلائي. ذاك الميل والنكتة العقلائية الموجودة عند العقلاء تحتاج إلى إمضاء من قبل المعصوم عليه السلام، بينما سيرة الأصحاب والمتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام إنما كانت سيرتهم على هذا النحو ووفق هذا العمل لأنها وليدة بيان شرعي أخذوه من الإمام عليه السلام. إذن لماذا لا تحتاج سيرة المتشرعة إلى إمضاء؟ لأنها وليدة البيان الشرعي ناشئة عن بيان شرعي وعن دليل شرعي، بخلاف السيرة العقلائية فإنها لما كانت وليدة الميل والطبع العقلائي احتاج ذاك الميل إلى إمضاء ورضا المعصوم عليه السلام. هذا هو الفرق بين السيرة العقلائية وبين سيرة المتشرعة. إذا تم الفرق بينهما أما تقريب الاستدلال بهما فنقول أن سيرة المتشرعة يمكن أن يقال أن الأصحاب أي أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على أخبار الثقات، فلما كانت سيرة المتشرعة تعتمد على أخبار الثقات وترتب الآثار التي تترتب على قول الثقة وسيرة المتشرعة تثبت الحكم الشرعي، إذن يمكن القول أن خبر الثقة حجة وحجيته دليله هو السيرة المتشرعية. السيرة المتشرعية تتوقف على أمرين، الأمر الأول لا بد أن نثبت أن عمل الأصحاب كان سلوكا وعملا متعلقا بالاعتماد على أخبار الثقات، لا بد أن نحرز ذلك، أن نقول أولا أن هناك سيرة متشرعية تعتمد على أخبار الثقات، وإلا إذا لم نثبت ذلك لا يصح الاستدلال بالسيرة المتشرعية. كيف نثبت ذلك؟ هناك طرق ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، كيف نثبت أن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة كانوا يعتمدون على أخبار الثقات؟ هناك وسائل متعددة. الأمر الثاني بعد إحراز أن سيرة المتشرعة قائمة على الاتكاء على أخبار الثقات لا بد أن نقول وأن هذه السيرة إنما هي سيرة بما هي متشرعة لا بما هم عقلاء،
لما؟ لأنه إذا كانت سيرتهم بما هم متشرعة تكون بنفسها وليدة البيان الشرعي، فلا نحتاج إلى أن نحرز أن الإمام أمضى أم لم يمضي، هي بنفسها وليدة البيان الشرعي. أما إذا قلنا لا، أصحاب الأئمة قد اعتمدوا على أخبار الثقات، شأنهم في ذلك شأن كل عقلاء، أي أن تلك السيرة وليدة الطبع العقلائي والبناء العقلائي، هنا نحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام. إذن يتوقف الاتكاء على سيرة المتشرعة أن نحرز في رتبة سابقة أن هناك سيرة انعقدت للمتشرعة بما هم متشرعة تعتمد على أخبار الثقات. كيف نثبت ذلك؟ هناك عدة طرق ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. أو الاعتماد على السيرة العقلائية بتقريب أن العقلاء بما هم عقلاء لا شك أن سيرتهم تعتمد على التصديق بخبر الثقة وترتيب الآثار المترتبة على قول الثقة. فإذا جئنا إلى أغراضهم التكوينية نجد أن العقلاء من أجل تحقيق أغراضهم التكوينية يعتمدون على قول الثقة. فإذا جاء العاقل بما هو عاقل وقال له الإنسان سوف أبني لك البيت في شهر، فإنه يعتمد على قوله. أو قال له هذا الدواء، قال الطبيب هذا الدواء لا ينفع، أو قال آخرون هذا المأكل لا ينفع، أو قال عامل أو قال نجار، تحقيق أغراضهم يعتمد على التصديق بقول النجار والفلاح وما شابه ذلك. إذن تحقيق أغراض العقلاء التكوينية لما كان يتوقف على الاعتماد على خبر الثقة، هم لجأوا العقلاء لتحقيق أغراضهم التكوينية إلى الاتكاء على قول الثقة. أو حتى في أمورهم التشريعية، فإن علاقة الآمر بمأموره أن المأمور يعتمد على قول آمره والآمر يعتمد على قول مأموره. إذن سواء في تحقيق الأغراض التكوينية أو في تحقيق الأغراض التشريعية نجد أن سيرة العقلاء انعقدت على التصديق بقول الثقة. هذه السيرة لا بد أن نحرزها، إذا لم نحرز هذه السيرة لا يمكن التمسك بها. كيف نحرز أن سيرة العقلاء انعقدت على الاعتماد انعقدت على الاعتماد على قول الثقة؟ أيضا هناك عدة طرق ووسائل ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. واحد من هذه الطرق يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أننا نجد أننا نحن سيرتنا العقلائية في عهدنا هذا تعتمد على أقوال الثقات وترتب الخبر الذي ينقله الثقة، ترتب عليه الآثار الذي ينقله الثقة. فمن الصعب جدا أن هذه السيرة المتأخرة فيمكن أن نستصحب بهذه السيرة بنحو الاستصحاب القهقرائي إلى تلك السيرة العقلائية في زمن المعصوم عليه السلام. فإن قلت علها السيرة تغيرت ونجد أن أطباع الناس تغيرت، نقول على كل حال في خصوص مثل هذه الموارد من الصعب الإطمئنان بتغير هذا النحو من طباع، لأنها دائما لأنه دائما هذه السير العقلائية إنما تكون وليدة النكات الفطرية الموضوعة في الإنسان، وليست نتيجة أمور عارضة بعروض مكان عيش الإنسان أو زمان وقت الإنسان أو البيئة أو الثقافة المعينة أو الظروف التي تكون محيطة بالإنسان. على كل حال بيانات وطرق عديدة ذكرها السيد، بعضها تام وبعضها غير تام. المهم لابد أن نحرز أن هناك سيرة عقلائية انعقدت على التصديق وترتيب الآثار المترتبة على قول الثقة، ولا بد أن نحرز أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام. كيف نثبت أنها معاصرة للمعصوم عليه السلام؟ أيضا بنفس تلك الطرق، ولا بد أن نحرز إمضاء المعصوم عليه السلام. لا مؤنة في إثبات أن السيرة كانت معاصرة لزمن معصومين عليه السلام، خصوصا إذا لاحظنا نفس الروايات وطريقة عرض الروايات أن الإمام يوكل أناسا من المدينة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى البصرة، ومن البصرة إلى مكان آخر، يبلغون أحكام الله ويبلغون أمور أهل البيت عليهم السلام وما شابه ذلك. لكن كيف نحرز أن الإمام أمضى تلك السيرة العقلائية؟ إذ يمكن أن يقال أن الإمام ردع عن تلك السيرة لكن الردع لم يصل إلينا، إذ كم من الروايات اختفت نتيجة التحريف والوضع والدس والتزوير. إذا لا نحرز أن الردع لم يصدر عن المعصوم عليه السلام عن مثل تلك السيرة. نعم هناك سيرة تعتمد على قول على الشيخ المتشرع، مساع في المتشرع كل يجيب لي العقلاء، والآن في العقلاء كل يجيب لي المتشرع. نحرز لا بأس، نحرز بدليل أو بآخر أن هناك سيرة عقلائية عقدت في زمن المعصوم عليه السلام على التصديق والاعتماد على قوله ثقة، لكن ما هو الدليل على أن الإمام لم يردع عن مثل تلك السيرة؟ فإن قلت أنه لو ردع لبان هذا الرد، نقول لا دليل، يمكن أن يردع لكن لم يصل إلينا هذا الرد. أجاب السيد بفكرته المشهورة أنه لو كان لبان، والسر في ذلك كما ذكره مرارا في أبحاثه أن حجم الردع لابد أن يكون متناسبا مع حجم السيرة المعمول بها. إذا كانت سيرة عقلائية ممتدة في جميع نفسيات العقلاء بهذا الحجم القوي، لا يتناسب أن يأتي ردع واحد من المعصوم عليه السلام. نجد أن بعض الأمور التي لا يريدها الشارع أئمة أهل البيت كم رواية عرضت ردعا نحوها، فكيف بما إذا كانت هناك سيرة مستحكمة عند العقلاء أن يأتي اليوم يقول لا أرضى بمثل هذه السيرة، يخبر زرارة فقط. يقول السيد لابد أن يكون حجم الردع متناسبا مع حجم السيرة العقلائية. إذا تصورنا هذه المسألة حينئذ نقول لو كان الردع موجودا لوصل إلينا، فإن قلت قد وجد ولم يصل نقول هذا من غير المعقول، وصلتنا روايات ضعيفة لا أهمية لها، فكيف إذا كان هناك ردع بحجم تلك السيرة لا يصل إلينا ولا ردع واحد؟ هذا بعيد بحساب الاحتمالات.
الشيخنا اللي كان نستدل عليه من ناحية ثانية مخالفة للنواميس الطبيعية في تعامل الأخبار مع الناس.
كيف مخالفة؟
يعني طبيعة الناس أنه إذا صدر خبر من الرجال المهمين مثل الإمام عليه السلام فلا بد أن ينقلوا مثل هذه الأخبار.
ينقلوها
قانون طبيعي
لكنه لا ملازمة بين نقل الخبر وحجية خبر الواحد، حجية تعبدية.
أتكلم عن الردع، احنا الردع يعني تقول بحساب الاحتمالات لا يمكن أن تصدر هذه الأخبار ولا تصدر.
لا كلامكم لا يأتي يرد عليه أنه أنتم كلامكم أنه مخالف للنواميس الطبيعية. لا يمكن، الإمام لم يصدر منه إلا ردعا واحد، له مصلحة ذاك الذي أخبره الإمام بحيث لا ينقل ذلك الردع. ما يتصور هذا الفرض. فرض آخر، لا ذاك الإنسان الذي تلقى الردع من الإمام لم يبلغه للناس، بلغه لأشخاص.
لا شيخنا، نتكلم من ناحية ثانية أنه قد يقول قائل، هذا كلامكم، أنه قد يقول قائل لعله صدر ردع
لكنه لم يصل.
نعم، ولكن ذاك الردع كثير.
لا خب الكثير الكلام أنه يعني بعبارة أخرى كلامكم ليس وجها أجنبيا عن وجه السيد. نعم. ما هو إلا بيان إضافي أو بيان آخر لكلامنا وكلام السيد. أنا أعتقد أنه لا وجه آخر غير هذا الوجه.
لا، أنا أقول أنه وجه آخر بالبيان التالي، أن الشهيد الصادر يقول أنه بحساب الاحتمالات من الممكن أن لا يصل إلى هذا الردع بالخصوص أو هذا الردع. أما أن جميع
لماذا مخالف للنواميس الطبيعية؟
لأن القانون الاجتماعي في الناس أنهم ينقلون الأخبار المهمة مثل الوقائع الكبيرة مثل أحاديث الأشخاص المهمين خصوصا إذا صدرت بهذه الكثرة.
إذا صدرت
بهذه الكثرة فإنها تكون حدثا مهما من القضايا التي تستحق النقل.
بالتالي يعني نرجع إلى حساب الاحتمالات أنه بمقتضى حساب الاحتمالات وبحسب التتبع، هذا خلاف النواميس، هو يعني بيان آخر أقول. وين وصلنا؟ نعم، على كل حال فكرة الشيخ جيدة، يمكن أنها نجعلها منفصل عن بيان السيد الشهيد.
أنا أخذت من السيد عبد الحسين شرف الدين
أدري في قضية الغدير بس على كل حال يمكن أننا نحذف كلمة حساب الاحتمالات ونجعلها وجه آخر، بس تحتاج إلى الإنسان يتأمل فيها ويفصلها. كلام الشيخ يوسف كلام جيد، لكن دائما الأستاذ يحاول أنه ما يخلي الطالب يجيب بيان آخر إلا أنه فعلا الطالب يعني لاحظ هذا لا يخدش في أستاذية الأستاذ وأمانته. الطالب إشكال على نحوين، تارى الطالب يشكل إشكال المدرس عنده لا جواب، وإن كان أحيانا الأستاذ عنده نفس الفكرة اللي عند الطالب كإشكال، لكن الفرق بين الأستاذ وبين الطالب أن الطالب ما مسك يعني ما وضع يد على الجرح، جلس يحوم، هو يريد يقول هذا الإشكال، لكن على كل حال أنا لست ملاما، ما دام لم يضع يده على الجرح أنا راح أشكل عليه ولا أقبل كلامه. ولهذا بعض الطلاب يشكل ونرد إشكاله، وإحنا نشكل يقول الطالب هذا هو إشكال، أقول لا فرق، أنت ما وضعت يدك على الجرح، لو وضعت يدك على الجرح سلمت بإشكالك، هذا هو الفرق. ولهذا بعض الطلاب يقول أستاذ ما يأخذ إشكالي ويروح يجيبه مرة ثانية، أو أنه هذا الإشكال أنا اللي قلته بعدين في الدرس الماضي يروح يجيبه وينسب الروحة. لا نسب الروح، لأنك فرق بين إشكال، هو نفس الفكرة وأنت تريد تقول هذا المطلب، بس أنت على كل حال جميع عباراتك ومقدماتك لا تخدش. الفرق أنني أنا بس يجي الطالب في الأخير بس هذا اللي ما قلته، أيوه هذه هي الروح بعد، بس هذا اللي ما قلته، هو روح المطلب في هذا اللي ما قلته. ولهذا أحيانا يظلم الأستاذ من قبل بعض الطلاب على كل حال، ويترك الدرس الطالب. ليش؟ لأن الأستاذ يسرق إشكالاتي وينسبها لروحه. طبعا على مستوى السطوح معك وعلى مستوى الخارج هذه القضية تثار. على كل حالين إذا نقول لو أحرزنا أن هناك سيرة عقلائية انعقدت على تصديق خبر الثقة، وأحرزنا الإمضاء بقضية شرطية لولائية مفادها لو كان الربع لا لبان، تم الاستدلال على حجية خبر الثقة. قال: والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين. لماذا أدرج السيرة في السنة؟ لحاظ أن السيرة العقلائية تكشف عن دليل شرعي، وكذلك سيرة المتسرعة هي وليدة البيان الشرعي. قال: الأول الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة، كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرع على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي يعني بما هم متدينون ملتزمون، أو بما هم عقلاء. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية كالاعتماد على قول الطبيب وما شابه ذلك، أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين. العلاقات التشريعية يعني هناك آمر ومأمور. العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة، لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع. يمكن أنها تمتد هذه السيرة إلى حتى أغراض الشارع، فلا بد أن الشارع يحدد موقفه من هذه نعم الشارع لا يردع عن سيرة أو لا يمضي سيرة إذا كانت ليس له علاقة بها، لكن هذه العلاقة هذه السيرة لما كانت يمكن أن تمتد إلى أغراض الشارع، لأن العقلاء لا يرون أي فرق بين سيرتنا تجاه أغراضنا التشريعية والتكوينية وبين حتى أغراض الشارع. وهذه النقطة ذكرناها في مبحث السيرة العقلائية بأنحائها الثلاثة، ذكرنا هذا المطلب. قلنا حتى لو من باب احتمال الخطأ أن العقلاء يحتملون خطأ أنه لا فرق بين طريقتهم وطريقة الشارع، فكما أن طريقتنا العقلائية تعتمد على التصديق بأخبار الثقات، فكذلك الشارع من باب أولى. لماذا؟ لأن إذا كان العقلاء هكذا سيرتهم، والشارع هو سيد العقلاء، وسيد العقلاء لا يشد عن العقلاء، إذ لو شد عن العقلاء لم يكن سيد العقلاء بتعبير المحقق صاحب الدراية، والكلام فيه تأمل. قال: وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعالة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقتهم معش، لأنك قد تقول أن هذه السيرة فقط في أغراضهم وليس لها علاقة بالشارع. نقول لا يمكن أن تهدد أغراض الشارع، لأنه سوف يكون هناك زحف، والإنسان يجب أن يتحصن كما تحصن صدام. ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه، وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر، يعني لا يمضي حجية خبر الثقة، لتعين عليه الرد عنها حفاظا على غرضه الذي سوف يزحف إليه العقلاء. فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤداه الإمضاء.
شيخنا، بس أنا كان عندي تساؤل يعني في تناول السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة
المحكمة. بس أقرأ هذا والفارق. والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول أي السيرة العقلاء المتشرعية يتكفل مؤنة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي العام إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع الرد عنه. وهذا ما ذكرنا، أن سيرة المتشرع لا تحتاج إلى إمضاء بخلاف سيرة العقلاء، لأن سيرة المتشرعة إنما ولدت بيان شائع متلقى من المعصوم عليه السلام، لأن المتدينون لا يعملون بأهوائهم وبأغراضهم النفسانية، هذا خلاف، هذا كله مدفوع بحساب الاحتمالات كما ذكرناه في الحلقة الثانية. نعم، بخبر الثقة الأمر الذي يفرض على الشارع الرد عنه على فرض عدم الحجية، لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات ويهدد أغراض الشارع. نعم شيخ يوسف.
شيخنا الآن في الاستدلال بسيرة العقلاء، وأنه كانت هناك سيرة وأمضيت من قبل المعصوم عليه السلام على الأخذ بخبر الواحد، الآن لو استكشفنا هذه السيرة، وأنه بما أن السيرة اليوم قائمة على الأخذ بخبر الواحد، إذن هي في زمان المعصوم عليه السلام، سيرة العقلاء كانت قائمة في زمان المعصومين عليهم السلام
على ذلك،
على الأخذ بخبر الواحد. الآن هل المتشرع داخلون ضمن العقلاء؟ يعني كانوا يعملون؟
نعم.
إذا شيخنا تكون هذه سيرة متشرعية.
نعم. لا، لكن نقول عملهم ليس بما هم متشرعا،
بما هم عقلاء.
هذا
اللي كنا نتكلم فيه في سيرة المتشرع في حلقة ثانية، كنا نقول إذا وجدنا سيرة للمتشرع قائمة على فعل معين،
لكن تارة
مثلا كالاجتزاء ببعض الكف في المسح أو غير الاجتزاء ببعض الكف في المسح، نقول أنه هل من الممكن أنهم كلهم عملوا بهذا العمل من دون استعلام؟ لا يمكن. أو أنهم استعلموا جميعا ولا
حالات أخرى شيخ اختصر،
أو أنهم كلهم جميعا استفهموا مثلا ولا بينهم هذا المستبعد. الآن نفس الشيء نجي لسيرة العقلاء، إذا كانت سيرة العقلاء قائمة بزمان المعصومين على الأخ بخبر واحد بما فيهم المتشرعة، فشيخنا هذا لا يمكن، لأنه دائما إذا دخل المتشرع ضمن سيرة العقلاء،
إذا دخلوا بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء
لا يدخلون إلى بما هم متشرعة.
لماذا؟ ما هو وجه الملازمة؟
الاستبعاد أنهم عملوا من دون استعلام، لا بد أن يكونوا استعلموا.
لا أقول أنهم نفرضهم أنهم عندهم سلوك لا الكلام شيخنا لا لا, لا على أغراض الشارع الآن. نقول دخلوا في تحقيق أغراضهم التكوينية والتشريعية
بغض النظر عن
الشارع. نعم نقول هنا يوجد لماذا الشارع هنا يجب أن يمضي أو لا يمضي؟ لأنه يمكن أن يهدد أغراض الشارع.
صحيح. نعم الكلام سليم يعني مو بعملوا في أغراض الشارع.
لا نقول هناك سيرة عقلائية انعقدت على التصديق بأخبار الثقات حتى فقط في مجال أغراضهم التكوينية والتشريعية. فالمتشرع هنا إنما دخلوا في مثل هذه السير بما هم عقلاء في تحقيق أغراضهم التكوينية والتشريعية المختصة بهم.
بالمجتمع العقلاء.
مختصة بهم بما هم عقلاء. فلا ملازمة حينئذ. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة. وهو أن هذه السيرة يمكن أن يقال أنها مردوع عنها، والردع من خلال الآيات التي نهت عن العمل بالظن من قبيل إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فنقول لما كانت هذه السيرة لا تخرج عن دائرة الظن وقد نهى المولى عن العمل بالظني فتكون هذه السيرة منهي عنها، وبالتالي تحقق الردع. وشرط الاتكاء على السيرة هو عدم الردع، والردع متحقق من خلال الآيات التي نهت عن العمل بالظن، والسيرة هنا بنحو العمل بالظن. قال وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها، والآيات مطلقة لم تقيد بخصوص مثلا أمر دون آخر. قال شاملة بإطلاقها لخبر الواحد، لأن هذه السيرة تعتمد على خبر الواحد، وهذا اعتماد على أمر ظني، والآيات نهت عن العمل بالظن. وهذا إشكاله، هذا الإشكال حاول الأعلام بشتى الوسائل دفعه. طريقة المحق النائين في الدافع واضحة، وهو بناء على مسلك العلمية والطريقية والواسطة في الإثبات. وحاصل ذلك أن الآيات الناهية عن الظن مطلقة، كل خبر ظني فهو منهي عنه من ناحية العمل، كل خبر ظني منهي عن العمل به، هذا مدلول الآيات الناهية عن العمل بالظن. إذا جئنا إلى السيرة العملية، السيرة العقلائية، السيرة العقلائية تقرر حجية خبر الثقة، ومعنى الحجية أي أنه يكون علما، فخبر الثقة يكون علما. إذن مقتضى حجية خبر الثقة من خلال السيرة العقلائية كونه حجة، كونه علم. وموضوع الآيات الناهية، موضوع النهي فيها هو عدم العلم، الخبر الظني، فلا يشمل حجية خبر الثقة لأنه علمان. فتكون السيرة العقلائية حاكمة على الآيات الناهية عن العمل بالظن، نظير ما قلنا هناك في آية نبأ نفس الفكرة، والجواب هو الجواب. قال وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، يعني نافية لموضوعها، مخرجة لأنها تخرج، أي لأنها، لأن السيرة تخرج خبر الثقة عن الظن، تخرجه عن الظن أي تجعله علما. كون السيرة تثبت حجية خبر الثقة يعني تثبت العلمية له بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية. وحينئذ النتيجة موضوع الناهي هو الخبر الظني، نقول خبر الثقة ليس خبرا ظنيا، هو خبر علمي. الجواب يقول السيد أولا وثانيا، أما أولا ما نذكره دائما على المحقق النائيني، وهو أنه إذا كانت السيرة تجعل خبر الثقة حجة بمعنى كونه علم، أيضا الآيات الناهية عن العمل بخبر الثقة تنهى، يعني تقول أنه لا ليس بعلم، فلا يقع حاكم ومحكوم، يقع تعارض. فكأن الآيات تريد أن تقول أنا أنفي الحجية عن الخبر، ومعنى نفي الحجية، الحجية بمعنى العلمية، يعني أنفي العلمية عن الخبر ظني. فإذا كانت الآيات الناهية عن العمل بالظن تنفي الحجية، نفي الحجية يعني نفي العلمية عن الخبر الظني. وخبر الثقة ماذا يقول؟ يقول أثبت الحجية للخبر الظني، يعني أثبت العلمية، فيقع التعارض. الآيات تقول أجعل العلمية للخبر الظني، والسيرة بمقتضى التمسك بها تنفي العلمية عن الخبر، فيقع التعارض ولا يكون أحدهما حاكما على الآخر. أقرأ هذا فقط شيخ يوسف. قال ونلاحظ على ذلك أنه إذا كان معنى الحجية جعل الأمارة علم، الأمارة كخبر الثقة علما، كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم نفي جعلها علما لحجية غير العلم، النافية لحجية غير العلم يعني النافية لحجية الخبر الظني نفي جعلها علما، يعني الخبر الظني ليس حجتين ليس علما. وهذا يعني أن مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية، يكون في عرض واحد في مرتبة واحدة، الخبر الظني ليس علما، خبر الثقة أو الخبر الظني مفاد الآيات هكذا، الخبر الظني ليس حجة يعني ليس علم، ومقتضى السيرة خبر الثقة حجة أي علما، يعني الخبر الظني بمقتضى السيرة يكون علما، فالنتيجة النهائية الخبر الظني ليس علما، الخبر الظني يكون علما، فيقع تعارض ويكون في مرتبة واحدة. قال وهذا يعني أن مدلولها مدلول الآيات في عرض مدلول ما يدل على الحجية، وكلا المدلولين موضوعها ذات الظن، فلا معنى لحكومته المذكورة، الحكومة إذا كان أحدهما في طول الآخر وليس متعارضين في مرتبة واحدة. نعم شيخ يوسف.
شيخ سلمان، بالنسبة للمولد الخلاف بين السيرة الكاشفة عن قول المعصوم أو السيرة المنظر وبين الآيات القرآنية، الآن نقول أن مدلول الآيات ومدلول السيرة في عرض واحد في رتبة واحدة، هل يمكن أن يستقر مثل هذا التعارض؟ يعني لا نأخذ بهذا المدلول ولا هذا المدلول، مع أننا مأمورون بعرض الروايات على القرآن الكريم، يعني القرآن هو الحكم.
لا، على كل حال الآن هذه هي أصل الشبهة، هذا الجواب الذي ذكره المحقق النائني لا يتم. نعم يمكن أننا نقول بأجوبة أخرى كما سوف يأتي، يعني هناك عدة محاولات للإجابة عن مثل هذه الشبهة. نعم ثانيا يقول السيد الحكومة إما أن تأتي بمعنى التوسعة أو بمعنى التضييق، مثلا إذا قيل لا ربا بين الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، يكون هنا نفي الربا الواقع بين الوالد وولده، هنا يكون مضيق، هنا حكومة تضييقية، هنا ليس النفي نفي حقيقي بل نفي تعبدي، لأن الربا واقع، ليس الربا إلا بمعنى الزيادة، والواقع بين الوالد وولده فيه زيادة فائدة، ولكن الشارع قال لا ربا بين الوالد وإن كان موضوع الحرمة في قوله الربا حرام هو مطلق الربا، لكنه جعل لا ربا بين الوالد وولده حاكم على دليل الربا حرام، ومعنى أنه حاكم يعني مضيق لموضوعه، أخرج فردا من أفراد الربا وهو ما إذا كان واقعا بين الوالد أو تكون الحكومة حكومة توسعية من قبيل الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، هنا وسع موضوع الصلاة وجعل الطواف فرد من أفرادها. إذن الحكومة إما أن تكون توسعية أو تكون تضييقية. الحكومة بيد من؟ بيد من؟ بيد السيد الرئيس بعد، بيد الحاكم. الحكومة بيد السيد الرئيس. الحكومة سواء كانت توسعية أو تضييقية بيد الحاكم، فالحاكم هو الذي وسع أو يضيق. وهنا ليس الحاكم إلا الشارع، فكيف يقال السيرة العقلائية تكون هي الحاكمة؟ السيرة العقلائية ليست بيدها السلطة حتى توسع أو تضيق، فيقال السيرة العقلائية ضيقت أو وسعت حكمت. لابد أن نرجع إلى الشارع. قال ثانيا إن الحاكم إن كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول. لما؟ لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيق موضوع الحكم في الدليل المحكوم، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم سيد الرئيس، المراد توسيعه أو تضيقه. ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيقون حكما مجعول من قبل غيرهم وهو شارع. وإن قلت لا، نعم نفس إمضاء الشارع للسيرة العقلائية هذا هو أنه وسعه أو ضيقه. الشارع ما أمضى السيرة العقلائية، أمضاها. فالمحقق النائين عندما يقول السيرة العقلائية تكون حاكمة لا بما هم عقلاء، هم ليس بيدهم التوسع والتضييق، ولكن نفس إمضاء الشارع لهذه السيرة من أجل ذلك قلنا السيرة العقلائية تكون حاكمة. وهذا شيخ أحمد. نعم، وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بإمضائه للسيرة، فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم بالإمضاء لكي نحرز الحاكم. والمفروض أننا نعلم بالإمضاء أو نشك في الإمضاء؟ نشك في الإمضاء. منشأ الشك هو وجود الآيات الناهية عن العمل الضال. قال والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجية. كلامكم صحيح. الشارع لما أمضى السيرة قلنا هذه السيرة تكون حاكمة بلحاظ إمضاء الشارع، إذن لا بد أن نحرز إمضاء الشارع. كيف نحرز إمضاء الشارع مع وجود هذه الآيات التي تنهى عن العمل بالظن بما فيها خبر الثقة الظني؟ فمحاولة المحقق النائين غير تامة. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية من أن الرد عن السيرة بتلك العمومات الناهية عن العمل بالظن لازمه دور. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.